وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إننا الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 97 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم 50 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان كما ذكرت أيها الإخوة مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة الجليلة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزل الصدق، نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. تحدثت أيها الأفاضل عن الصدق وعن منزلة الصدق، وذكرت أن أزمة العالم تتمثل في أزمة صدق، ثم تحدثت عن الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال، ثم تكلمت أيضا عن علامات الصدق، وأتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن ثمرات الصدق. ثم تعالوا لنتجول جولة سريعة في بستان الصادقين، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أول ثمرة من ثمرات الصدق هي نيل رضا الله عز وجل، نيل رضا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن الصادقين، قال عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. انظر إلى ثمرات الصدق وإلى أجر الصادقين: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذه ثمرة عظيمة جليلة من ثمرات الصدق، ألا وهي أن أجر الصادقين جنات عند رب العالمين ورضوان، ورضوان من الله أكبر. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فأعظم ثمرات الصدق جنات ورضوان، جنات تجري من تحتها الأنهار يخلد فيها الصادقون أبدا، ورضوان من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فأعظم ثمرات الصدق الجنات، هذه الغاية. يعني ما صلى المصلون ولا وحد الموحدون ولا قام القائمون وما خاف القائفون وما ترك الحرام التاركون وما تورع المتورعون وما بذل الدم والروح من الشهداء الصادقين، من بذل إلا من أجل هذه الغاية، إلا من أجل الجنة. فجزاء الصدق الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الثمرة الثانية: الثبات في الدنيا وعند الموت. اللهم ارزقنا الثبات. المؤمن الصادق، خلي بالك، المؤمن الصادق لا تزعزعه أعاصير الفتن وريح المحن. ليس كل أحد يثبت أمام المحن، ليس كل أحد يثبت في الفتن. الذي يثبت في الفتن وأمام المحن هو المؤمن الصادق، من صدق في إيمانه، هذا يثبته الله عز وجل. تدبر معي قوله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلا يثبت أمام هذه الريح الهوجاء من ريح الفتن والشكوك، لا يثبت إلا أهل الصدق، لا يثبت إلا الصادقون. أما المنافقون هم الذين تزعزعهم أعاصير الرياح، هم الذين تسككهم وتملأ قلوبهم بالشك ريح الفتن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا شعار المؤمن، السمع والطاعة على الدوام في الرخاء واللحن، في الضيق والشدة والعسر، في اليسر والعسر. شعار المؤمن دوما الصادق في إيمانه هو السمع لله ولرسوله، الطاعة لله ولرسوله. بل وإذا امتحن بمحنة وابتلي بفتنة لا تزيده المحنة لصدقه إلا ثباتا وإلا ثقة في الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون والعياذ بالله قالوا قولتهم الخبيثة: محمد بن عبد الله يعدنا بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالمؤمن الصادق لا تزيده المحن إلا ثباتا، ولا تزيده الفتن على الطريق إلا تمسكا بالحق. فمن أعظم ثمرات الصدق أن يثبتك الله عز وجل أمام المحن، وأن يثبتك الله عز وجل في الفتن، بل وأن يثبتك الله عز وجل على فراش الموت، إذ لا يثبت في هذه اللحظات، لحظات الفتن ولحظات أعصف فتنة تمر بالإنسان ألا وهي فتنة الموت، لا يثبت في هذه اللحظات إلا من صدق في حياته، في قوله وفي حاله وفي عمله. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الحال والقول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. فشتان شتان بين مؤمن ومنافق، إذا تعرض كلاهما للمحنة انظر إلى حال المؤمن وانظر إلى حال المنافق في نفس الفتنة في نفس المحنة، انظر إلى الحالين. ترى المؤمنة ثابت القلب، مستقر النفس، ساكن الجوارح، لا يقول إلا ما يرضي ربه،
في نفس الوقت انظر الى حال المنافق، ستراه يردد كلمات خطيرة جدا مع انه يعيش مع المؤمن في بيئة واحدة، ويتعرضان لنفس المحنة في وقت واحد وفي جو واحد، لكن ستان بين انفعالات المؤمن وبين انفعالات المنافق، بين انفعالات الصادق وانفعالات الكاذب. فترى الصادق دائما ثابتا مستقر النفس، ساكن القلب، مطمئن القلب، منشرح الصدر، لا يقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وترى المنافق الكاذب في دعواه الذي طالما تغنى بالايمان وطالما تغنى بالعمل الاسلام، لا تراه يردد الا كلمات خبيثة ان دلت على شيء فانما تدل على فراغ قلبه من الصدق وعلى امتلاء قلبه بالنفاق والكذب. نسأل الله العفو والعافية، انه ولي ذلك مولاه. وعندنا عشرات الادلة وعشرات بل مئات الامثلة على هذا، على تعرض المؤمن للابتلاء وعلى تعرض المنافق لنفس الابتلاء وعلى حال المؤمن والمنافق في هذه المحنة وفي هذا الابتلاء. هذا يترجم الصدق في قلبه الذي نضح من قلبه على جوارحه، فما قال لسانه الا حقا وما تحركت جارحته الا لرضا الله ورضوانه سبحانه والا بطاعته. اما المنافق فلا يقول الا ما يسخط الرب جل جلاله. فمن اعظم ثمرات الصدق ايها الاحبة الثبات عند المحن وامام الفتن. واظن اننا جميعا نحتاج الى ان نتعلم الصدق والى ان نتربى على الصدق، لاننا نعيش الان زمان المحن والفتن. نسأل الله ان يثبتنا واياكم بمنه وكرمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، تفريج الشدائد وكشف الكربات والنصر على الاعداء. تصور هذه الثمرة الجميلة من ثمرات الصدق، الصادق يفرج الله كربه ويكشف الله شدته وهمه وغمه. اصدق وانت على يقين ان ثمرة الصدق من جاء، فما نجا من نجا الا بالصدق، ما نجا من نجا الا بالصدق، وما هلك من هلك في الدنيا والاخرة الا بالكذب. كلكم يعلم قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وعلى رأسهم كعب بن مالك رضوان الله عليه. كعب بن مالك الصحابي الجليل الذي ما نجاه الا صدقه بالله الملك الجليل. ماذا قال قتيعة والحديث الصحيح وغيرهما؟ قال، تدبر معي قول هذا الرجل الصادق، قال: فجلست اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس كعب بن مالك بعد ما رجع النبي من غزوة تبوك يقول: قعدت افكر اخرج ازاي، اقول للنبي ايه، خلي بالك. قال: فجلست اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخط رسول الله غدا، واستعين على ذلك بكل ذي رأي من اهلي. اعدي نفسي كمان على الاهل ولهم اقول للنبي ايه، اخرج ازاي من المحنة والفتنة اللي انا فيها دي. قال، يقول كعب: حتى زاح عني الباطل. والله خلي بالك من كل كلمة عشان تنظر الى ثمرة الصدق. قال: حتى زاح عني الباطل وعرفت اني لم انج من رسول الله بشيء ابدا، فاجمعت صدقه. اجمع لانه ايه، يصدق، خلاص عرف ان ده طريق النجاة. فماذا قال؟ قال: فجئت امشي رضوان الله على كعب. قال: فجئت امشي حتى جلست بين يديه. ما تصلي عليه الصلاة والسلام؟ يا سلام، عاوزك بقى تعيش كده بقلبك الموقف الجميل ده بين سيدنا النبي وبين كعب بن مالك. قال: فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك يا كعب؟ النبي بيسأله بقى: ما خلفك يا كعب؟ ايه اللي خلاك تأخرت عن غزوة تبوك؟ فقال هذا الرجل الصادق، النبي يقول له: ألم تكن ابتعت ظهرك مش انت اشتريت دبة عشان تخرج بها للجهاد؟ يا النبي متابع عليه الصلاة والسلام وعارف. ما خلفك يا كعب، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت راحلة للجهاد؟
قال كعب. قلت يا رسول الله اسمع بقى يا رسول الله والله والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني ساخرج من سخطه بعذر لانني قد اعطيت جدلا. ثم يا اخوانا قولوا لو جلست عند واحد ثاني انا عارف اخرج ازاي اخرج منها بلغتنا زي ما تخرج الشعر من العجين انا عارف ليه قال فاني قد اعطيت جدلا انا راجل عندي حسن واعرف اخرج ازاي. طب ايه الموضوع؟ قال له ولكني والله لقد علمت بانني ان حدثتك اليوم حديث كذب حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسقطك عليه. شايف الناس يا اخي اللي تربت تربية عجيبة. قال له انا عارف كويس اوي ان لو حدثتك اليوم حديثا كاذبا سيسقطك الله علي وسيخبرك بكذب. والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسقطك علي وان حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه اي تغضب مني بسببه فاني لارجو فيه عقب الله عز وجل. انا اريد رضا الله. ثم قال كعب والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. خلاص ما عنديش عذر. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. الله 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 صلى الله على المربي. شايف التربيه؟ والله ما كان لي من عذر. شو بيقول يا جماعه؟ قل ووالله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. كنت في كامل استعدادي وفي كامل قواي حين تخلفت عنك. فماذا قال الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام؟ قال التفت للصحابه وقال اما هذا فقد صدق. خلاص بشهادة في حد ذاتها شهادة. أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك. فقم حتى يقضي الله فيك أي في أمرك وشأنك. ما فيش جواب عند النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك. تصور يا أخي مكث كعب بن مالك مع أصحابه 50 ليلة لم ينزل الله عز وجل فيهم آية وأمر النبي خلي بالك المجتمع المدني كله بهجرهم فما هجرهم أولادهم وما هجرتهم أزواجهم بل هجرهم المجتمع المدني كله بل تنكرت لهم الأرض التي يعيشون عليها. هذا هو الهجر في الله. فالهجر نوعان هجر للدين وهجر للدنيا. هجر للدنيا هذا هو المجروح. اما هجر الدين هذا هو الذي تؤجر عليه ان تهجر لله وان تبغض في الله وان تمنع لله وان لا تحب الا لله. هجرت كعب بن مالك هجرت كعب بن مالك زوجته امرأته اقرب الناس اليه هجرت بل تركت بيته وذهبت الى بيت اهلها بامر كعب بن مالك خشيه ان يضعف امامها وخشيه ان يخالف امر الله وامر رسوله. انظروا الى هذه القلوب التي تربت. والله يزول العجب باختصار يزول العجب اذا علمنا ان الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى هو المصطفى وكفى. مر 50 ليلة مرت 50 ليلة ومكث كعب مع اصحابه 50 ليلة حتى جاء البشير الله اكبر ينادي على كعب بن مالك ابشر يا كعب بن مالك. اخ صحابي جاي محب صادق محب جاي من بعيد مش مستني لما يوصل لكعب يبشره. لما نزلت الايات بتوبه الله تبارك وتعالى عليهم مش مستني لما يوصل دار كعب عشان يبشره لا جاي من بعيد يجري ابشر يا كعب بن مالك ابشر يا كعب بن مالك. كعب ما يستناش يسمع. قال فقررت ساجدا لله وعرفت انه قد جاء بفرج. ساجد على طول ده سجود الصبر سجود الصبر ده في اي وقت ولا يشترط له ما يشترط لسجود التلاوه او لسجود الصلاه. سجود الشكر
لا يشترط له ما يشترط لسجود التلاوة او لسجود الصلاة، بل على اي وضع كنت وفي اي اتجاه كنت وعلى اي حال كنت، ان بشرت بخبر خير فاسجد لله عز وجل شكرا على وضعك الذي انت فيه. فخر كعب بن مالك ساجدا وقال: وعرفت انه قد شاء بفرج. ثم انطلقت فورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقول ايه، قل: فلما سلمت عليه لابي هو وامي وروحي، فلما سلمت عليه، والله خلي بالك من عبارة دي، خلي بالك قوي، قال كعب: فلما سلمت عليه قال صلى الله عليه وسلم: ووجهه يبرق من السرور. النبي نفسه كمان فرحان بتوبة الله على كعب بن مالك، قول ووجهه، وجه النبي يبرق، يبرق من السرور. اسمع كعب يقول ايه، قول: وكان صلى الله عليه وسلم كان اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. تعبير جميل. وكان اذا سر يعني اذا فرح عليه الصلاة والسلام، يعني كان اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ان ولدتك امك، ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك. فقال كعب بن مالك الفقيه: امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال: بل من عند الله. التوبه دي من عند النبي؟ لا، قال: بل من عند الله. وهكذا والله ما نجاه الله الا بالصدق، كما قال النبي: اما هذا فقد صدق، فما انجى الله من انجى الا بصدق. الصدق ياتي الى البر، والبر ياتي الى الجنه، والكذب ياتي الى الفجور، والفجور ياتي الى النار. والرجل يتحرى الصدق ولا يزال يتكلم بالصدق ويعامل ربه بالصدق حتى يكتب عنده سبحانه وتعالى الصديقه، ولا يزال الرجل يقول الكذب ويفعل الكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله عياذا بالله كذابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. فمن أعظم ثمرات الصدق أن يفرج الله كرب الصادق، وأن يكشف الله همه، وأن يزيل الله شدته وغمه. أيضا من أعظم ثمرات الصدق، ويا لها والله من ثمرة، حسن الخاتمة. حسن الخاتمة، وهي خاتمة المسك، هي ثمار الصدق. فما أعظمها من ثمرة وما أشرفها من غاية. اسمع النبي ليه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. خلاص يكتب عند الله صديقة، يبقى يحصل مع مين؟ مع الصديقين، مع الصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من أعظم ثمرات الصدق أن يختم الله للصادق بحسن الخاتمة. خلي بالك، الصادق يستعمله ربه، يعني يستعمله، يعني يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن الترمذي وغيره بسند صحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا رب. المنافق والكاذب لا يثبت عند الموت. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ لان الذي سينطق على فراش الموت ليس اللسان الذي تعود الكذب طول الحياة الدنيا، لا، واللسان واخد على الكذب وشغال في الكذب كويس امام الناس، كذاب في الدنيا، كذاب. لكن لما يجي نم على فراش الموت ما يقدرش يكذب، لا يستطيع ان يجيد الكذب في هذه اللحظات، لانه لا ينطق بكلمة التوحيد على فراش الموت إلا من ثبته الله عز وجل لصدقه في الدنيا. الصادق هو اللي يثبت. الكاذب يجي يتصور ان المسألة سهلة هيقول، فاللسان ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش ينعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الرجل صالحا، كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابي هريره، تقول الملائكة له، اي لروحه: ايتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حديدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فاذا بشر تراه متهمل الوجه، متهمل الاسارير، بل ترى لسانه ينطلق بكلمة الذكر والتوحيد. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأن يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك مولاه. يبقى ثمرة الصدق حسن الخاتمة، صادق يختم الله له بحسن الخاتمة. البكاش والكذاب والدجال الذي عاش طوال حياته على الكذب، في هذه اللحظات العصيبة يخونه لسانه أحوج ما يكون إليه، خلاص يخونه لسانه أحوج ما يكون إلى لسانه، لكن لسانه في هذه اللحظة لا يتحرك برغبته، برغبته التي طالما كانت في الدنيا كاذبة. لا، كم من أناس يا إخوة ناموا على فراش الموت فرددوا كلمة التوحيد بطلاقة، وهم كانوا من أبسط الناس في الدنيا، ربما لا يحسن أحدهم أن يتكلم كلمات يسيرة جدا. أقسم بالله، حدثني أحد الإخوة الأفاضل أن رجلا من أهل القرآن، من أهل القرآن، دخل المستشفى لإجراء جراحة، لإجراء جراحة، قال وكان كل اللي بيفكر فيه بس يقول لهم: طب مدة البنج دي قد ايه؟ مدة التخدير دي قد ايه؟ محدش واخد باله. وبعدين فأحد يعني المقرب يقول له: ايه يعني ايه؟ قال له: يا ابني انا خايف الورد يروح، ورد القرآن يروح، ورد القرآن يروح، شايف القلب معلق بايه؟ مش خايف، انا هموت يا دكتور، قول لي جراحة ايه؟ العملية صعبة ولا مش صعبة؟ كم نسبة النجاح؟ 5%. لا، مش مشغول بالتعب كل ده، انما كل اللي مشغول به الورد، يعني هتاخد قد ايه الجراحة، والوردين ياخد يقفوه انت عشان اقرا الورد بتاعي. قالوا له: خلاص ابدا الورد وانشغل مالكش دخل. يقسم بالله انه ظل يقرا الورد وهم يجرون الجراحة، ما توقف لسانه عن قراءة القرآن. مش انت اللي لسه، خلاص الشاشه كله مخطط. يقسمون بالله ما توقف دقيقه عن قراءه القران وهو مخطط، بنج كلي، امور عجيبه. فثمره الصدق ان يقسم الله لك بخير، بصدق، فمن صدق الله صدقه. عندنا أمثلة كثيرة جدا جدا على ذلك، على من عاش طوال حياته صادقا فكانت الثمرة صادقة، وشاء الله أن يراها الناس في الدنيا قبل أن يرى هو منزلته عند الله في الآخرة. ورأينا كثيرا ممن عاش في الدنيا على الظل والفسق والضلال والإنحراف، فرأينا خاتمته في الدنيا قبل الآخرة، خاتمة سوء. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. حدثني طالب من طلابنا أن والده توفيت لكن في صورة مزرية. إيه هي؟ قول: والله يا شيخ كان قويا جدا لدرجة تقول: أنا ما افتكرش مرة أبويا فيها مرض، يعني شديد صحيح. يقول: وفجأة ابتلي بألم في بطنه، عادي خالص بدون مقدمات، ألم في بطنه. قال: فقام دخل عزكم الله الحمام عشان يخرج ما في بطنه، ظل واقفا على الحوض يقيه. يقول: فلما تعب، عارف مدة الغيب لما تطول الإنسان كل جسمه يختل، فتعب لم تحمله قدماه. قال: فبرك على ركبتيه أمام المرحاض، مرحاض الأفرنج المعروف هذا، فبرك على ركبتيه وضع ثنه كلما اراد ان يقيك وضع ثنه في المرحاض ليخرج من في جوف داخل المرحاض. قال وصرخ بعد ذلك صرخه اصرعنا اليه فوجدنا روحه قد فاضت الى الله ووجهه في المرحاض.
يا الله. قلت يا اخي بالله عليك ابوك كان وضعه ايه حلو ايه؟ قال لي يا شيخ انا اتصار نوم يعني لسببين. قلت له ايه يا اخي؟ السبب الاول انه كان يخرج ماله بالربا. كان بيطلع الالف 1500 يتعامل بالربا. والسبب الثاني قال انني ما رأيته قد صلى لله الصلاة. قلت بل هذا هو الاول. قلت بل هذا هو الاول والاخر هو الثاني. ما صلى لله وكان يتعامل بالربا. نسأل الله ان يرزقنا اياكم جميعا حسن الخاتمة. هذه بعض ثمرات الصدق ايها الاحبة. وتعالوا بنا لندخل بستان الصادقين لنستمتع بالعيش مع هؤلاء الصادقين وبصحبة انفاسهم ان لم نسعد بصحبة نفوسهم وجوارحهم وابدانهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحصرنا معهم بمنه وكرمه انه ولي ذلك والقادر عليه. واستحيي والله ان ادخل بستان الصدق دون ان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى مش هتكلم عن حياة النبي لان عندما اتكلم عن صدق النبي اتكلم عن السيرة. يعني اذا اردت ان اتكلم عن صدق رسول الله فمطالب ان اتكلم عن كل حياته. فكل حياته صدق. كل أنفاسه صدق. بل هي الصدق بعين. حياة النبي هي الصدق ذات. حياة النبي هي الصدق ذات صلى الله عليه وسلم. قوله صدق وعمله صدق وحاله صدق وفعله صدق ومدخله صدق ومخرجه صدق وحبه صدق وبغضه صدق وعطاؤه صدق ومنعه صدق. لكنني سأقف مع مشهد واحد من أرق مشاهد الصدق رواه النسائي وغيره بسند صحيح. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع عبد الله بن سعد بن أبي الطرش. خلي بالك معي عبد الله بن سعد بن أبي الطرش. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ولو كان في الحرس. عاوزك تتصور مدى الجرم الذي وقع فيه هذا الرجل ليحل النبي دمه ولو تعلق بأستار الكعبة. حكم خطير. ومع ذلك امرهم النبي بقتله. قال ولو رأيتموه معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. فجابوا كان عثمان بن عفان. عثمان في ذاته له مكان عند النبي عليه الصلاة والسلام. اولا النبي كما معلوم يستحيي من عثمان. هذه واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي من عثمان كما في الصحيح. حينما دخل عليه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان النبي في بيت عائشة مضطجعا قد كشف عن ساقه او فخذه. النبي مضطجع في بيت عائشة استأذن عليه الصديق فأذن له وهو على هيئته لم يتغير. ثم دخل عمر فاستأذن عليه فأذن له على هيئته لم يتغير. فلما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان جلس النبي وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان رضي الله عنه. فلما دخل وقضى حاجته وانضرب قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دخل عليك استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله واستأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله. فلما استأذن عليك عثمان جلست وسويت ثيابك وأذنت له. فقال النبي يا عائشة ما لي لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. فما كانت عثمان في ذاتها لها شأن. الرسول يستحي من هذه واحدة. ثانية مكانة عثمان عند رسول الله انه زوج ابنتي. زوج ابنتي وهو الكريم المحبوب الذي قال النبي في حقه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فالوضع حال. والنبي عثمان صاحب قلب كبير. البدو يا شباب. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب قلب كبير. فلما جاء عثمان بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح النبي نظر اليه فنظر اليه عثمان وقال بايعه يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مدش أثناء لم يمد النبي يده. فقال عثمان بايعه يا رسول الله مرة ثانية فلم يمد النبي يده. فقال عثمان بايعه يا رسول الله مرة ثالثة فمد النبي يده عليه الصلاة والسلام. بعدين بعد ما بايع وانصرف التفت النبي إلى الصحابة وقال أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت عن بيعته ثلاث مرات ليقوم إليه ليقتله إلى هذا الحد؟ أو ما كان فيكم رجل رشيد رآني قد كففت يدي عن بيعته ثلاث مرات ليقوم إليه ليقتله؟ اسمع ماذا قال الصحابة. قالوا هلا أومأت إلينا بعينك كنت تدينا ترى بعينك يا رسول الله نخلص عليه. هلا أومأت إلينا بعينك تسمع إلى الصدق كله. فقال الصادق ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا الله يا الله الصدق في النظرة يا إخوانا الصدق في النظرة مش في الحال ولا في الأقوال ولا في الأعمال في النظرة. هي عمل أيضا لكن نظرة. ما ينبغي لنبي أو ما يكون لنبي أن تكون له خائنة أعين. قمة الصدق. ما أعطى نبينا حتى لليهود عهدا ونقضا. ما وعدهم وعدا وكذب فيه. وقد ذكرت لكم حديث حذيفة في صحيح مسلم. قال حذيفة بن اليمان ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أنني خرجت مع أبي حسين فأخذنا المشركون وقالوا لنا أتريدان محمدا؟ قلنا لا. قال حذيفة فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نحارب مع رسول الله. قال فانصرفت أنا وأبي حسين حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قلت وبما قال المشركون. فقال النبي الصادق انصرف يعني لا تشهد معنا غزوة بدر. انصرف نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليك. ثم تصدق ثم في الصدق. بل هو الصدق بنفسه بل هو الصدق عينه بل هو الصدق ذاته عليه الصلاة والسلام. ثم تعالى لندخل إلى الرجل الأول في الأمة بعد نبيها إنه الصديق الذي تبوأ مرتبة الصديقية بجدارة واقتدار. فكان شعار الصديق دوما الصدق. إن كان محمد قد قال فقد صدق. هذا شعار الصديق الذي أعلنه في كل مهنة الذي أعلنه في كل فتنة الذي أعلنه أمام كل عاصفة. هاجت فيها مكة وماجت وأرعدت وأرغت فيها مكة وأسبدت ودقت فيها مكة قبول الحرب وأوعدت. كان الصديق في كل هذه اللحن يعلنها رقراقة صافية صادقة. أو قال محمد ذلك؟ فإن قيل له بلى قال إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. تبوأ الصديق جروة سنان الصديقية. ويحلو لي أن أكرر كلما جاءت مناسبة لنذكر فيها الصديق أن أكبر. يحلو لي أن أكرر قول ابن القيم لله ذره وهو يصف الصديق ويقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. اسمع كلمتين دول تلخيص تقريبا لمجلد كامل في حياة الصديق.
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الصديق الذي صدق من أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم قل ما عرضت الإسلام على أحد إلا وكانت له فيه كبوة، كبوة يعني أخذ ورد، يعني طب أشوف طب أعرض الأمر لم أفكر، طيب إلا الصديق فإنه لم يتلعثم، ما تلعثمش، ما ترددش لحظة. الصديق عجب، الصديق من عجائب الجو، رجل قد تصور أحد في 206 هي فترة خلافة الصديق تتحول كل المحن بين يديه إلى منح. سمعتها كويس العبارة دي؟ تتحول كل المحن بين يديه إلى منح. محنة الرزق، محنة القبائل التي خرجت لتثير على حدود الدولة الإسلامية، فقضى على فتنة المرتدين وقتل مخيلمة وأدب القبائل التي اعتدت على أرض الدولة المسلمة وأنفذ بعث أسامة الذي أوصى به النبي في سراج المرض وقال قولته الخالدة والله لو لعبت الكلاب بين أرسل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة، وأنفذ بعث أسامة. ثم ويا لها من جليلة عظيمة، في 216 يفعل الصديق كل هذا، بل وقل أعظم ما فعل ألا وهو أنه في هذه المدة المباركة أيضا قد جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم. لما قتل كثير من الصحابة من حفاظ القرآن في موقعة اليمامة كان بين منهم مين؟ لا عاوز طالب علم بس، كان منه مين اليمامة؟ ها؟ بين المسيلمة والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد. أحسن، ثم تذكرش طلبة علم ولا إيه؟ لما قتل كثير من القراء في هذه الموقعة أشار عمر رضوان الله عليه الفاروق الصادق على الصديق بأن يسمع القرآن الكريم، فشرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك فجمع القرآن الكريم. ثم انتقل بعد ذلك، انتقلت الصحف إلى عمر، ثم انتقلت بعد أن جمعها عمر ضمها عليه في الصحف. قال أنس بن النصر أول مشهد يشهده رسول الله أغيب عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا آخر مع رسول الله لأرين الله ما أصنع. فصدق. فمر عام واحد وقاتل مع النبي في أحد، فاستقبله سعد بن معاذ. وهل سنتكلم دلوقتي عن سعد بن معاذ صديق الأنصار، هو الصديق أبو بكر صديق الأمة، وسعد بن معاذ صديق الأنصار كما بينت قبل ذلك. فاستقبل أنس بن النضر رضوان الله عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه في أحد، فقال له سعد إلى أين يا أبا عمرو؟ أنس مقتحم، فسعد يقول له إلى أين يا أبا عمرو؟ فقال لسعد وهل لريح الجنة يا سعد، فوالله إني أجد ريحها دون أحد. يا الله، شم رائحة الجنة وجدها في الدنيا، والله إني أجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل أنا حتى قتل، وهو الذي قال للصحابة لما ألقى بعضهم السلاح قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، فقتل في أحد. والله ما عرفوه بعد المعركة ما عرفه أحد إلا أخته، وما عرفته إلا ببنانه، بجزء من الأصابع، ما عرفته إلا أخته ببنانه، وبه 89 ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، أكثر من 80 موضع في الجسد، جسد السهم 80 موضع، ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، قتل، وما عرفه أحد، ما عرفته إلا أخته ببنانه. يا له من صدق رقراق. وهذا صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سأله ليه؟ يقول: ثلاث انا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. ايه الثلاثة دول؟ خلي بالك كده تشوف في كم واحدة. ثلاث او ثلاثة انا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. الاولى قال: ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها، أي بأمر من أمور الدنيا حتى أفرغ منها. ها
فينا دي ولا نعديها؟ نعديها. وأنا كمان معاك، اللهم اصطرنا يا رب ارحم ضعفنا.
ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها، أي بأمر من أمور الدنيا حتى أفرغ منها.
علي أولي بلاش ما نقدرش على دي، ننزل التاني.
قال: والثانية وما شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما يقال لها حتى نفرغ من دفنها.
يعني اذا شيع جنازة يعيش بقى، هي هتقول ايه وهيتقال لها ايه؟
كل ما هو متخيل الملكين وهما يسألان الميت ماذا يقول وماذا يقال له، ماذا يقول حتى يفرق من دفنه.
سويتها دي كمان؟
صعبة برضه.
طيب
الثالثة قال: وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا علمت أنه حق.
خلي بالك احنا ممكن نقول لا الحمد لله دي فيها، بس خلي بالك يا عاوز التحقيق، ممكن تقول بلسانك أنا على يقين أن كل نبي له حق، بس ما تعملش، ما بتحولش الكلمة دي إلى واقع إلى عمل إلا من رحم الله.
يقول سعير بن المسيب سير التابعين قال: والله ما أظن، سعير يقول كده، والله ما أظن أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبي محمد، والله ما أظن أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان خصلان صادقان، طالما حدثت وذكرت بهما، لكن أذكر بهما مرة أخرى في هذا السياق بعد الأذان إن شاء الله. وهذان خصلان يعلمان الأمة الصدق في الحب والصدق في القول. وحديثهما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السر.
خلي بالكوا يا شباب، عبد الرحمن بن عوف يقول:
إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السر، قلت: فلم آمن على نفسي بمكانهما.
يعني ود أن لو كان بين بطلين، بين رجلين.
قال: وإذ أحدهما يغمزني سرا من صاحبه.
يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ عاوز من أبو جهل.
فقال له هذا الفتى المبارك: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله في الصدق، صدق، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه. وفي لفظ الصحيح لفظ البخاري: حتى يفارق سوادي سواد لن أفارقه، فعاهدت الله عز وجل ألا يفارق سوادي سواد وحتى يموت الأعجل منه. حتى الكلام منضبط عقديا منضبط، ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن بن عوف: فعجبت لذلك. وإذ بالآخر يخمزني سرا من صاحب الثاني.
يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل؟ وماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟
قال نفس الكلام: سمعت أنه يسب رسول الله، سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه. او الا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. قال عبد الرحمن بن عوف: فوالله ما سرني ان اكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يغدو ويروح، فقلت لهما: انظرا، هل تريان هذا؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال عبد الرحمن: فانقطع عليه كالصقرين فقتلا. من البطلان؟ من يقول؟ ومين؟ لا، احنا اللي يسأل فقط معاذ ابن عمرو بن جموح، ومعاذ او معوذ او معوذ ابن عفراء، احسن. هذان البطلان الصادقان يعلمان الأمة الصدق في الحكم، والصدق في العدل، والصدق في القول، والصدق في العمل. وهذه امرأة انها ام عمارة رضوان الله عليها، التي قال لها النبي يوم احد: من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة؟ التي رأت رسول الله في احد قد تعرض للقتل الحقيقي، فمسكت امسكت السيف. ام عمارة السيدة بنت كعب رضوان الله عليها، وهذه هند ام خلاد اخت عبد الله بن حراء، وزوجها مين؟ عمرو بن جموح. سبحان الله، عمرو بن جموح الذي خرج يوم احد وهو اعرج ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان بني يمنعونني من الجهاد، وله اربعه من الاولاد، اربعه، واولاده يمنعونه لعذره، ليس على الاعرج حرج، ومع ذلك يريد ان ينال شرف الشهاده. فقال له النبي: اما انت فقد عذرك ربك سبحانه وتعالى، يعني لا اسم عليك انت خلفت. ثم التفت النبي الى اولاده وقال: لا تمنعوه، لعل الله ان يرزقه الشهاده. ودخل هذا الصادق يبحث عن الشهاده لا عن النصر، فصدقه الله جل وعلا. وبعد المعركه قال النبي لبنيه: والله اني لاراه يطأ بعرجته في الجنه، انه الصدق. هذه المراه المباركه هند، المراه الديناريه التي خرجت من بيتها لتطمئن بنفسها على خبر او على رسول الله يوم شاع الخبر ان رسول الله قد قتل في احد، فانطلقت الى الميدان. تصور، فقابلوها باخيها عبد الله بن حراب قد قتل، فنظرت اليه وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ وتركته وجرت. فقابلوها بزوجها عمرو بن جموح قتل، فنظرت اليه وجرت: ماذا فعل رسول الله؟ فقابلوها بابنها خلاد قد قتل، فنظرت اليه وبكت وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ فقلنا: هو والله بخير معاذ. فلم يأذأ بالها ولم يقر قرارها حتى وقع بصرها على حبيبها رسول الله، فنظرت اليه وقد انشرح صدرها واستكنت وكنت واطمأنت، وقالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. اي حب هذا؟ كل مصيبة بعدك جلل، اي هينة. انه الحب، انه الصدق في المشاعر، انه الصدق في الاقوال، انه الصدق في الاعمال، انه الصدق في الاحوال. وما زال الصادقون يسيرون على هذه الارض بيننا، لا تخلو منهم امة الحبيب ابدا، فهم ابناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، كما قال النبي كما في الصحيحين وغيرهما: لا تزال طائفة من امتي، وفي لفظ: لا تزال من امتي امة قائمة بامر الله، لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. ما نراه الان من مشاهد الصدق الرقراق الصافي على ارض فلسطين، ما نراه من مشاهد الصدق الرقراق الصافي على ارض الشيشان من اسود رجال، وان غبطهم الاعجاب قدرهم فان الله يعلي قدرهم ويرفع ذكرهم وشانهم، اسود لا يعرفون للراحة صعبا ولا يذوقون للنوم غمضا. أوقعوا بأقوى قوة على وجه الأرض الآن بعد أمريكا وهي قوة الجد الروسي الغبير الواقع، أوقعوا بها ما لا يصدقه عقل عاقل فضلا عن عقل استراتيجي لا يزيد إلا الحديث بالاستراتيجية العسكرية. أوقعوا بالروس من الخسائر ما لا يصدقه عقل عاقل فضلا عن أن يكون هذا العقل العسكري استراتيجي. قال الروس لأن الحرب لن تستمر في الشتات إلا أسبوعا وقد دخلت الآن عامها الثالث، ووضعوا أنف الجب الروسي في التراب. والله الذي لا إله غيره إنه تجسيد للصدق على هذه الرمال. هؤلاء الأطفال الذين يشاهدون الآن أعتى رسالة للأسلحة في الأرض في قلب دولة اليهود، هؤلاء الأطفال الذين يواجهون هذه الأسلحة الحديثة الفتاكة، والله الذي لا إله غيره إنهم يجسدون الصدق ويخرجون للصدق تغييد الطيور في أفق السماء. رجال صدقوا ونساء صدقوا أطفال صدقوا، فما زال الصدق شفافا يرث طاهرا وضيئا في هذا العالم الذي ابتلأ بالكذب، وما زلنا نرى ونسمع الصادقين، فمحال أن تخلو الأرض منهم، محال أن يخلو الزمان منهم، بل ورب الكعبة أقول بملء الفمي وأعلى الصوت إنهم عمر الزمن ونفق الحياة، ومن المحال أن نقدر عمر الزمن أو أن نحسب أنفاس الحياة. أسأل الله أن يكثر في الأمة من الصادقين وأن يجعلنا جميعا من هؤلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر في منزلة الصدق لنعيش في الأسبوع المقبل في منزلة أخرى، أسأل الله أن نكون من أهلها إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.